عبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا إلى قوله مختالا فخورا. وقال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما زال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه سيورث. وقال حدثنا محمد بن منهال قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول البخاري رحمه الله باب الوصاة بالجار. هذه ترجمة معقودة لبيان حق الجار أو الجار المجاور في السكن المجاور للإنسان. هذه ترجمة معقودة في بيان حقه وماذا له من الحقوق. قد أورد فيه آية وحديثين لكهما واحد، حديث عن عائشة وحديث عن ابن عمر، ولفظ الحديثين واحد وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. وقبل ذلك الآية التي هي آية الحقوق العشرة التي ذكر الله عز وجل فيها عشرة حقوق، وهو عبد الله ولا تشركوا به شيئا، ثم ذكر من هذه الحقوق حق الجار ذي القربى والجار الجنب. وهذا هو المقصود من الترجمة أو المقصود من إيراد الآية في هذه الترجمة، لأن الله تعالى أمر في الإحسان إلى الجار وبين حقه وأن الله تعالى أوصى به خيرا، الجار ذي القربى والجار الجنب. وأوضح الأقوال في تفسير الجار ذي القربى والجار الجنب وقول أكثر العلماء كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر أن الجار ذي القربى هو القريب المجاور الذي بينه وبين الإنسان قرابة، والجار الجنب هو الذي ليس بينه وبينه قرابة، يعني معناه أن فيه صلة وفيه جوار، فله حق القرابة وحق الجوار. وأما الجار الجنب الذي هو ليس قريبا فله حق الجوار. فقدم الله عز وجل الجار القريب الذي بين الإنسان وبينه قرابة وصلة، وذكر بعده الجار الجنب الذي هو أجنبي وليس بينه وبينه قرابة، كل منهما مأمور بالإحسان إليه، يعني معناه أن الجار مأمور بالإحسان إليه سواء كان قريبا أو بعيدا، سواء كان من قرابته أو ليس من قرابته، لكنه إذا كان من قرابته فالأمر يتأكد ويكون له حق الجوار وحق القرابة. وفي تفسيرة أخرى غير هذا، يعني من الجار القربى والجار الجنب، لكن هذا القول كما قال الحافظ هو الذي عليه أشهر العلماء والذي فسروا به الجار ذي القربى والجار الجنب المراد به، وأن هذا هو القريب الذي بينه وبينه قرابة، وهذا الجار الذي ليس بينه وبينه قرابة. والحديثان اللذان أوردهما البخاري يدلان على أيضا حق الجار، وأن جبريل كان ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبين له حق الجار ويوصيه بالجار ويكرر ذلك، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سيورثه، يعني أنه ينزل من الله عز وجل بتشريع وبأمر فيه توريث الجار، وأن له نصيب في الميراث إذا مات جاره، وأنه يكون له قسم القرابة الذين يرثون والذين لهم نصيب في الميراث، يعني هذا في بيان عظم حقه وعظم شأنه وعظم الوصية به. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حصل له من جبريل كثرة الوصية وسهل الاستمرار في الوصية ودوام الوصية وتكررها، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ظن أنه سينزل بشيء يجعل له نصيبا في الميراث، يعني ميراث جاره إذا مات عنده مال يكون له نصيب من الميراث. لأن هذا فيه بيان عظم حقه وعظم أهمية ملاحظة الجار ورعاية حقه وإيصال الخير إليه ودفع الشر عنه، لأن الحق الذي يكون الجار أن يصل إليه برك وإحسانك وأن لا يصل إليه منك إساءة، يعني يصل إليه معروف منك سواء بالقول أو الفعل، ويسلم من الأداء سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، يعني وجبريل وصيته بالجار إنما هو بوحي من الله عز وجل، أنت بوحي، لكن هذا الوحي يعني فيه تكرار وفيه حصول ذلك في أوقات مختلفة وتكرار ذلك عليه حتى بلغ أن النبي صلى الله عليه وسلم ظن أنه سينزل بفوره لما رأى من سفرة الوصية به من جبريل أن يوصي به النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وعدم التسليم. وهذا الحديث الحديث الأول عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة، يعني رواية تابعية عن صحابية، تابعية عن صحابية، رواية امرأة عن امرأة تابعية عن صحابية. والذي يروي عنها أبو بكر بن
محمد، أبو بكر بن محمد،
أبو بكر بن محمد بن حزم،
لا ما زاد عليه،
أبو بكر بن محمد بن حزم، وهي خالته، يعني عمرة خالة أبو بكر، يعني فهو يروي عن خالته، يعني رواية قريبا عن قريب. جاء في شرح أنها أمه، يعني عمرة أنها أمه، وهي ليست أمه وإنما هي خالته، يمكن أن يكون أنها أخت أمه، يعني معناه أنها سقط منها شيء، فهي خالة لأن كتب التراجم التي ترجمت له ذكروا أنه يروي عن خالته عمرة، يروي عن خالته عمرة، وفي الشرح قال إنها أمه، يعني سمعنا هذا أنها سقطت كلمة أخت، يعني معناها أنها أخت أمه، يعني معناها أنها خالته. والإسناد الأولى
إسماعيل بن أبي ويل يحدث عن مالك عن يحيى بن سعيد،
ثم الإسناد الشرح ذكر أنهم كوفيون وهذا وهم، المدنيون، يعني يقول الإسناد هذا الإسناد من أوله إلى آخره مدنيين ليسوا كوفيين، وجاء في الشرح أنهم كوفيون والواقع أنهم مدنيون وليسوا كوفيين، ففيه خطأ آخر يعني وهم يعني في ما جاء في الشرح من ذكر أن الإسناد كوفيون مع أنهم ليسوا كوفيين وإنما هم مدنيون.
سعيد يعني سعيد الثاني محمد بن منهال يروي عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه عن ابن عمر
قال باب اسم من لا يأمن جاره بوائحة يوبقهن يهلكهن موبق مهلكا. وقال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد عن أبي شريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قيل ومن يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه. تابعه شبابة وأسد بن موسى. وقال حميد بن الأسود وعثمان بن عمر وأبو بكر بن عياش وشعيب بن إسحاق عن ابن ابي زئد عن المقبولي عن ابي هريره.
ثم ورد البخاري رحمه الله هذه الترجمه: فباب اثم من لا يامر من جاره ذوائقه. ولما ذكر الوصيه للجار في الحديث الباب الاول وبيان عظم شانه واهميه العنايه به واعطائه حقه، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه، يعني معناه انها وصيه عظيمه وحق عظيم. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يظن هذا الظن من كثرة ما رأى جبريل يوصي به في الوحي الذي ينزل به من الله عز وجل. عقد بعد ذلك بابا في إذن من لا يأمن جاره ضوائقه، لأن الذي يحسن إلى الجار يعني أخذ بهذه الوصية، والوصية يعني وصية عظيمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم بهذا البيان الواضح الجلي. بعد ذلك هذا رده الذي لا يقوم بالوصية للجار، وإنما يسيء للجار، والجار لا يأمن منه، لا يأمن ضوائقه، يعني معناه أنه في غاية الخطورة. كما أن الإحسان للجار يعني أمره عظيم، فالإساءة للجار أمرها خطير. وقول البخاري رحمه الله: باب إثم من لا يأمن جاره ضوائقه، بعد ذلك أتى بكلمتين من القرآن فيهما هذه المادة، فقال: يوبقهن، يعني لما ذكر الضوائق أتى بكلمة يعني قريبة منها من القرآن، قال: يوبقهن يعني يهلكهن، أو يوبقهن لما كسبوا. ومن آيات الجوارح يحرك الإعلام ليكون الصندوق خيرانا على غيره، وفي ذلك لا يكون الخدام فسوء، أو يضحن بما كسب يهلكهن، يعني بسبب ذنوبهم ويعفو عن كثير، يضحن بما كسب ويعفو عن كثير، يضحن يهلكهن. ففسر الكلمة من القرآن في أنها يهلكهن، وموبق مهلكة في سورة السحر.
وجعلنا بينهم موبقا، وجعلنا بينهم موبقا،
موبقا يعني مهلكا. فطريقة البخاري رحمه الله أنه إذا كان في الحديث كلمة وكان في القرآن ما يماثلها أو يقاربها، أتى بالكلمة من القرآن تفسرها، فيكون بذلك مفسرا الكلمة من القرآن ومفسرا الكلمة من الحديث. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى عليه. ثم أورد حديث من
الصحابي
أبي شريح الخزاعي، يعني في بعض الطرق أبو شريح وبعضها أبو هريرة، يعني أنه اختلف في الصحابي هل هو أبو شريح الخزاعي أو أنه أبو هريرة. الأمر في ذلك سهل، سواء يكون هذا أو هذا، أيا كان هذا أو هذا، إما أن يكون يعني حديثين، أو أن الصحابي واحد ولكنه يعني هل هو هذا أو هذا، فسواء كان عن صحابيين أو عن صحابي واحد مشكوك فيه هل هو هذا أو هذا، لا يؤثر الأمر في ذلك سهل. الأمر في ذلك سهل، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم حدود، أي واحد منهم يأتي به الحديث يأتي عنه الحديث على العين والرأي، لأنه لا يسأل عنهم ولا يبحث عن أحوالهم، ويكفيهم أن يقال عن واحد منهم صحابي. ولهذا نجد أن العلماء عندما يترجمون للرجل إذا كان صحابة لا يجدون على أن يقول صحابي، يعني ما يحتاج إلى أن يقول هو كذا وهو كذا هو ثقة أو إلى آخره، لا، لأنه يكفي أن يقول صحابي، وفيه ذلك وفيه ذلك فضل وكرم. فالخلاف حصل يعني على ابن ابي زيد هل هو يعني الحاضر ابن ابي زيد
ابن ابي زيد
ابن سعيد
ايوه نعم ابن ابي زيد
قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا ابن ابي زيد عن سعيد بن ابي شريح قال تابعه شبابة واسد بن موسى وقال حميد بن الاسود وعثمان بن عمر وابو بكر بن عياش وشعيب بن اسحاق عن ابن ابي زيد عن المقبولين.
خلاف على ابن ابي زيد، اصحاب ابن ابي زيد اختلفوا منهم من روى عنه الاسناد وينتهي الى ابي شريح الحجاري، ومنهم من روى عنه وينتهي الى ابي هريره رضي الله تعالى عن الجميع. واذا الخلاف في الصحابي، الخلاف في الصحابي. النبي عليه الصلاه والسلام قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. كلام قاله قسم وتاكيد بانه لا يؤمن، ولكنه بين لن يبين من هو الذي لا يؤمن حتى يلفت انظار الناس وانتباههم ويجعلهم يتطلعون الى من هو الذي هذا وصف وهذا شأن. كرر ذلك عليه الصلاه والسلام وقد اقسم على ايه والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قال يا رسول الله من هو يا رسول الله؟ هذا الذي قسمت بانه لا يؤمن من هو يا رسول الله؟ قال الذي لا يؤمن جاره بوائقه، الذي لا يؤمن جاره بوائقه. هذا من كمال بيانه عليه الصلاه والسلام ونصحه، لانه اقسم على عدم الايمان ثلث من الناس او احد من الناس، لكنه ما بينه والله لا يؤمن من هو، بعدما جعل الصحابه يتشوقون ويتشوقون الى معرفه المعني وانتباههم حصل وتطلعهم وجد ووجد منهم السؤال، أنه سيبين لهم ذلك. هذا من كمال بيانه ومن فصاحة وبلاغة وكمال نفسه عليه الصلاة والسلام. والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من هو يا رسول الله؟ من هو هذا؟ قال من لا يؤمن جاره بوائق. وهذا النفي الذي هو نفي الإيمان ليس المقصود به نفي أصل الإيمان، وإنما هو نفي الإيمان الكمال الواجب، نفي الكمال الواجب، لأن هناك نفي إذا نفي ذهب الإيمان من أصله وهذا هو الكفر، ولكن هناك نفي للكمال الواجب الذي يأثم الإنسان إذا لم يحصل، ولكنه لا يأثم لأحد الكفر، يعني الذي يؤذي جاره لا يأثم لأحد الكفر، ولكنه ترك كمالا واجبا يأثم بتركه، وليس كمالا مستحبا، يعني كمال مستحب لا يأثم الإنسان. والنبي إنما يأتي وفي الإيمان إنما يأتي للكمال الواجب، يعني معناه أنه أمر واجب وأن صاحبه يأثم، لكنه ليس نفيا للاصل الذي يكون معه الكفر، لانه اذا نفي اصل الايمان فهي كفر، ما بعد الحق الا الضلال، ما بعد الايمان الا الكفر، لكن النفي ليس للاصل وانما هو للكمال الواجب الذي به ياثم الانسان، ولكنه ما خرج عن كونه من المسلمين، كونه من اهل الايمان، كونه من العصاة وعاصي في حصول هذا منه، لكنه ما وصل الى حد الكفر. قال والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يعلم جاره بوائقه، البوائق يعني الاشياء المهلكه الضاره، وخص بانه الغوائل والشرور، يعني شروره وخيانته واخطاره واضراره، هذا هو الذي نفى عن كمال الإيمان، أي الكمال الواجب، كمال الإيمان الواجب، ليس كمالا مستحبا، لأن مثل هذا لا ينفع عنه الإيمان ويكون بهذا الوصف، إنما هو كون واجب، يعني شيء لازم، يعني شيء يأثم الإنسان إذا قال رحمه الله عقد قدمه قد إثم، باب الإثم من لا يؤمن جاره بوائقه، يعني أمره أنه فعل أمرا محرما وترك امرا واجبا عليه ياثم في اقدامه على ما اقدم عليه. وكما قلنا البخاري رحمه الله في الاول قال يوبقهن يهلكهن موبق مهلكة. وهنا بوائقه يعني الأشياء المهلكة الضارة التي يحصل منها الأضرار ويحصل منها الشرور. وفسر بأنه الغوائل الشرور وتفسير متقارب, يعني كونها أشياء مهلكة لا شك أن فيها على وفيها مضرة, والغوائل والشرور الشرور طبعا أمور محذورة وأمور ضارة وهذا. والجار له حق, فمن حقه أن يصل إليه خيره وأن ينتفي عنه ضره, يصل إليه الخير وينتفي عنه الضر.
قال باب لا تحقرن جارة لجارتها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد هو المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء. قال باب لا تحقرن جارة لجارتها.
لا تحقرن جارة لجارتها يعني أن تهدي إليها شيئا ولو كان شيئا يسيرا. ثم أورد
حديث
أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء, لا تحقرن أن تهدي لجارتها شيئا ولو كان يسيرا ولو كان فرس فرس شاء, يعني هو فرسها معلوم أن الظلف يعني ما فيه فائدة, يعني والفائدة منه تافهة جدا. لكن المقصود من هذا بيان عدم احتقار اليسير وعدم احتقار القليل, وأن الجار يحسن إلى جاره ويهدي إلى جاره, وأن الجارة تهدي إلى جارتها ولو كان الذي تهديه يعني شيئا قليلا من اللحم يعني مما تطبخه ولو كان كل شيء شاء, لو كان يعني كل شيء شاء يعني هو عضلاتها أو ما بين عضلاتها يعني من اللحم اليسير, يعني هذا يعتبر من أسفه ما يكون ومن أبسط ما يكون, ولكنه لا يصح. لو كان شيئا يسيرا جدا فإن الجار يحرص على الإحسان إلى جاره ولو لم يكن أو لو لم يعني يتيسر إلا كان يسير, إلا كان يسير جدا فإنه لا يحتقر, لأن في هذا تعاون في هذا إحسان وفي هذا تواصل بين الجيران وتعاون بين الجيران, لأن بعضهم يحسن إلى بعض وبعضهم يستفيد من بعض, ولا يحقر الشيء اليسير بل يبادر إلى الإحسان ولو قل ولو كان قليلا جدا ولو كان يسيرا جدا.
سعيد المقبري هذا أحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة وأحيانا بواسطة أبيه لهما موصول يعني.
نعم هو يعني هو يروي مباشرة وهو بواسطة, وأيا كان فهو متفق سواء فروى عن أبيه عن أبي هريرة أو عن أبي هريرة مباشرة, لأن كل من هذا حصل فأيا كان فهو على حق. ومعلوم أنه قد يروي عن أبيه يعني ويكون الطريق بينه وبينه نازلة, ثم يلقى أبا هريرة فيروي عن الشيء الذي رواه عن أبيه عنه, ويكون بذلك روى عنه بواسطة وروى عنه بالمباشرة, وكل منهما حاصل وواقع.
قال باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه, ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
أورد البخاري رحمه الله
تعالى من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره,
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره, يعني أورده في ما جاء في نفس الحديث من بيان حق الجار. أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه مشتمل على ثلاثة حقوق, المسلمين على ثلاثة توجيهات عظيمة من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل. هذه ثلاث جمل ثلاث أمور كلها تبين البيان عظم شأن كل واحد منا، وأن الذي يؤمن بالله ويرجو ثوابه ويخشى عقابه لا يحصل منه الإقدام على إيذاء الجار خشية أن يعاقب على الإيذاء، لأنه ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، لأن فيه الإيمان بالله عز وجل، لأنه هو الأصل في الإيمان، يؤمن بالله وبما جاء عن الله من اليوم الآخر والملائكة والكتب والقدر وكذا، كل ما جاء عن الله يؤمن به، ويؤمن بالله أولا ويؤمن بما جاء عن الله وما أخبر به الله عز وجل، جاء عن الله من الأخبار في الكتاب أو السنة، يؤمن من كان يؤمن بالله عز وجل ويؤمن باليوم الآخر، نص على اليوم الآخر لأن اليوم الآخر يوم الجزاء والحساب، معناه في الحساب الله تعالى يحاسب الناس. وما ذكر غيره من الأعمال من الأمور التي يؤمن بها لأن الإيمان بالله هو الأصل الإيمان، واليوم الآخر اليوم الآخر لما جعله النشور الذي فيه الجزاء وفيه الحساب وفيه أن كل يجب أمامه ما قدم من خير وخير وانكر وفسد. ولهذا يأتي كثيرا في الكتاب والسنة ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر مع بعض، التنبيه على المعاد، التنبيه على الحساب، والتنبيه على أن الإنسان يستعد لذلك اليوم بفعل الخيرات والابتعاد عن الأمور المنكرة المحرمة ليحصل له الثواب وليسلم من العقاب. كثير من الآيات يأتي كثير من الأحاديث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فرق بين الإيمان بالله واليوم الآخر في آيات كثيرة وأحاديث من هذا الحديث، وذلك حديث الذي يقول مثلا: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلى يوم أحد محرم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحج فوق ثلاث إلا على زوج. يعني يأتي الجهد بالإيمان بالله واليوم الآخر، لأن الإيمان بالله هو الأصل، واليوم الآخر هو الذي فيه الحساب وفيه الجزاء، وأن الناس إذا ماتوا يبعثون ويجازون على ما يحصل منهم، كما قال الله عز وجل: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، فإلى الله المرجع والمآب، وهو عليه الحساب، يحاسب الناس على ما قدم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. كما في الحديث القدسي: يا عبادي من هي أعمالكم أحصيها لكم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذا هذا الحديث في هذه الجمل السلام فيها ذكر الإيمان بالله واليوم الآخر، وأن الذي يؤمن بالله واليوم الآخر لا يقدم على أداء الجار، لأنه يخشى الحساب ويخشى العذاب، وهذا هو محل مقصود من الذي ترجمه هنا: قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤمن بالجار. ثم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، الضيف الذي يحل بالإنسان ويأتي بلد آخر ينزل في ضيافته يكرمه ويحسن إليه ولا يحق الضيافة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليقل، يعني معناه يستعمل لسانه فيما هو خير، فإما أن يستعمله بخير أو يفسد، إما هذا وإما هذا. هذا من جوانع كلمة عليه الصلاة والسلام، لأن اللسان إن لا بد من حركته، فإن تحرك فليكن بخير، وإلا فالسكوت فيه السلام، سكوت والخمس فيه السلام، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، يقل خيرا بلسانه ويتكلم بخير أو ليصمت حتى يسلم، لا يتكلم بشر، يعني هو يتكلم بشر يتضرر، ولكنه إما خيرا فيؤجر أو يصمد فيسلم، أو يصمد فيسلم.
هذا الجوامع الكريم الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم المقصود من الجملة الأولى، وهي قوله إن كان لله الآخر فلا يؤجر. في هذا بعدما ذكر الوصية ثم ذكر إذن من لا يأمن جاره غوائله وضوائقه، يعني غوائله شرورة، ذكر بعد ذلك الحث على أن يسلم الجار من الأذى وأن يحصل له الخير، بقوله من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، لأن من يؤمن بالله واليوم الآخر يعلم بأنه سيبعث، أنه سيجازى، وأنه إذا آذى جاره في الحياة الدنيا فإنه مستحق للعقوبة ومستحق للعذاب في يوم الزع ويوم الجزاء والحساب، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني سعيد المقبري عن ابي شريح العدوي رضي الله عنه قال سمعت اذناي وابصرت عيناي حين تكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه جائزه. قال وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
ثم أورد البخاري رحمه الله حديث يسمع الزاعي، وهو مثل قريب من لفظ حديث أبي هريرة المتقدم، إلا أنه يختلف عنه في بعض الأمور والزيادات. وحديث أبي هريرة فيه من كان يؤمن بالله فلا يؤذي جاره، وهنا فليكرم جاره، هناك فليكرم جاره وهناك فلا يؤذي جاره. طبعا الإكرام فعل الخير وعدم الإيذاء هو دفع الشر، والإكرام يعني يكون بفعل الخير وبالتخلص من الشر، وعدم الإيذاء يعني فيه تخلص من الشر وفيه التنبيه إلى فعل الخير، وفي التنبيه لك على خير، يعني معنى يصل إليه برك ولا يصل إليه أذاك. ومن كان يؤمن بالله ومن آخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا وما جائزته؟ يعني معناه يعطيه ويبذل له من الإكرام الجائزة. قالوا وما جائزته يا رسول الله؟ قال يوم وليلة. يوم وليلة يعني فيها إبحاث، فيها يعني تطوير طعام يعني متميز الذي هو يقدم له أول يعني ما يكون عنده، يعني فيه يعني شيء من الإفحاد، يعني ما هو الطعام العادي المعتاد. ثم بعد ذلك الضيافة 3 أيام، يعني من يوم الليلة الأولى يكون فيها يعني إكرام له بتقديم يعني شيء غير الشيء المعتاد الذي كان مألوفا مستمرا، يعني يكون فيه إسحاق له بأن يقدم له شيئا فيه إظهار الإكرام. وأثناء الأيام يعني بقيتها يأكل مثل ما يأكل في البيت، وهذا أيضا حق الضيافة. وما زاد على الأيام هو صدقة من الصدقات، ما زاد على الأيام هو صدقة. وإذا ففيه جائزة لليوم الليلة التي فيها إسحاق، فيها يعني تقديم أي شيء فيه إظهار الإكرام، والبقية يعني يعني معتاد أو مثل الجائزة إذا كان هذا خلال الأيام، فما زاد على ذلك فهو صدقة. ثم بعد ذلك اللفظ الأخير مثل حديث أبي هريرة، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
هو العدل، هو هذا الحديث اللي حديث أبي هريرة قدمه بقوله أبصرت عيناي، سمعت أذناي وأبصرته،
أبصرت عيناي،
أبصرت عيناي. هذا تأكيد لأنه يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم بهذا الكلام اذنه تسمع وعينه تبصر. يعني هذا تأكيد السماع وتأكيد التلقي والأخذ. يعني هذا ما يدل به على الضبط والإتقان، لأنه متأكد من هذا حيث قال أبصرت عيناي وسمعت أذناي. وأبو شريح يستعمل مثل التعبير، لأنه سبق في الحج أن عمرو بن سعيد الأشهر لما كان يجهز الجيوش للذهاب إلى مكة جاءوا هذه صراحة جاءوا مكة، فقال إذن لي أيها الأمير حدثك حديثا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم أداة الفتح سمعت أذناي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به ووعاه قلبي وأبصرت عيناي وهو يتكلم به. يعني مثل هذا الكلام الذي ذكره هنا قاله لعمرو بن سعيد الأشهر، وبعد ذلك جاء تحريم مكة هما والحديث الذي جاء في تحريم الله مكة وأن الله تعالى ما حلها لأحد وأنه حلها بعد من النهار وأنها على حرمتها اليوم وحرمتها بالأمس إلى آخر الحديث، لكنه قدم لذلك بهذا الكلام الذي فيه إتقانه وضبطه وتحققه أنه سمعه وأنه رأى أن يتكلم وهو يتكلم له. يعني كلامه هنا عندما روى الحديث مثل كلامه في عمرو بن سعيد الأشهر عندما روى له حديث في مكة، وهو مما يستدل به على الضبط والإتقان، لأن الإنسان عندما يذكر قصة أو يذكر حادثة ارتبطت بالسماع يعني معناها أنها علامة على ضبطه. لهذا يعني يعتبرون مثل هذه العبارات ومثل الهيئات أن حديث العمر بن أخر رسول بن أنكري قال كنتم كأنك غريب، يعني معنى يتذكر الهيئة التي حصلت عندما حدث هذا الفاضل، معنى أنه ضابط الحديث وضابط الهيئة التي حصلت له وهو يحدث الحديث وهو يحدث الحديث. يعني هذه من الأشياء التي تدل على ضبط الإتقان، إما عمل وإما قول.
قال باب حق الجوار في قرب الأبواب. وقال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني أبو عمران قال سمعت طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما منك بابا.
ثم قرب الحرب
حق الجوار في قرب الأبواب.
حق الجوار في قرب الأبواب يعني معناها أن الحقوق بعضها أولى من بعض، لأن الجيران يتعددون ولكن بعضهم أقرب من بعض، فمن أحقهم؟ يعني معناها إذا كان هناك يعني أمور تقتضي الاقتصار على بعضهم وأن ما في مجال لشمولهم وتعميمهم، فأيهم الذي يقدم على غيره بالإهداء؟ قال عليه الصلاة والسلام أقربهم أتى بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم من كبابا.
إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهم من كبابا. إن كان أقرب بابا فهو أحق. قال والسر في هذا أن من كان بابه قريبا يعني يطلع على ما يدخل ويخرج فيكون يعني متشوف، ما هو مثل الإنسان البعيد الذي ما رأى الذي دخل البيت وما شاهد الذي أدخل البيت، فإن من شاهد ورأى وأبصر يكون قد يتشوف وقد يتطلع فأرشد إلى حقيته وأولويته على غيره. ولذا أمكن التعميم وحصول الاستيعاب وإنسان يشملهم هذا هو الأولى وهو الأفضل، لكن حيث لا يمكن إلا بواحد فالأقرب بابا هو الأولى كما أرسل إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال باب كل معروف صدقة. وقال حدثنا علي بن عياش قال حدثنا أبو غسان قال حدثني محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل معروف صدقه. وقال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثني آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي بردة بن أبي موسى الأشعري عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد قال فيعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف. قالوا فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو قال بالمعروف. قال فإن لم يفعل قال فيمسك عن الشر فإنه له صدقة.
ثم ذكر بعد ذلك البخاري رحمه الله يخرجنا ويجاب كل معروف صدقة. المقصود منها أن الصدقة لا تخص بالمال, وإن كان عند الإطلاق يعني ينفرد الصدقة إلى المال ولكنها لا تخص على المال, يمكن أن تكون بالمال وبغيره. وأن كل معروف يقال له صدقة لأن إحسان الإنسان عندما يحسن إلى غيره في قول أو فعل فهو صدقة. ليست الصدقة مقصورة على المال الذي يتصدق به على من هو بحاجة إليه, وإنما الصدقة تكون فيه وفي غيره. ثم أورد البخاري رحمه الله عن الجابر وهو بلفظ ترجمة كل معروف صدقة, كل معروف صدقة, كل ما هو خير, كل ما هو بر, كل ما هو إحسان هو صدقة. الكلمة الطيبة صدقة كما جاء في بعض الأحاديث, والكلمة الطيبة صدقة. الإنسان عندما يتكلم بكلمة طيبة يعني لأحد هو صدقة منه على غيره وصدقة منه على نفسه, على نفسه حيث كسب إحسانا فتصدق على نفسه وتصدق على غيره في أن فره بتلك الكلمة الطيبة التي قالها. فالمعروف لا يقتصر على المال لأنما يقتصر على وإنما يشمل المال وغيره. وحديث جابر رضي الله عنه عام كل معروف صدقة, يعني سواء كان ذلك قولا أو فعلا, سواء كان ذلك بالقول أو بالفعل, يعني في الأمر معروف أنه يعني المنكر, يعني كلمة طيبة, إعانة على حمل شيء, إعانة على عمل يعمله, إعطاه شيء يناوله إياه يحسنه إليه, كل هذا من أنواع الصدقات. ثم ذلك أورد الحديث الثاني حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الذي أرشد فيه من رسول الله إلى الصدقة, وأن الإنسان يحسن. وسئل يعني أسئلة يعني وراء أسئلة وأنه لم يقدر على هذا ما لا يفعل لم يقدر, وكلها يجيب من رسول الله. قال
على كل مسلم صدقة. قال فإن لم يجد قال فيعمل,
قال على كل مسلم صدقة. لما قال المسلم على كل مسلم صدقة فهموا منها أن الصدقة هي المال. إنسان عنده مال يصدق على كل مسلم صدقة. قالوا فإن لم يجد إلا عنده مال يصدق به, ما عنده مال يتصدق به. قال يعمل
بيديه فينفع نفسه ويتصدق,
يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. يعني ما هو كما بيد شيء وليس عنده مال في حاجته يشتغل بيده فيكسب فينفع نفسه ويتصدق. يعني يجمع بين النفع القاصر والمتعدي الذي يخصه والذي يتعدى الى غيره. فالإنسان يتحرك وعمل كسب, واذا كسب افاد نفسه يعني انتفع ثم تصدق.
قال فان لم يفعل قال فيعين ذا الحاجه الملحوظ.
قال فان لم يفعل يعني ما استطاع ان يعمل او ما وجد منه العمل فما وجد منه الاشياء الذي ينتفع ويتصدق. قال يعين ذا الحاجه منه يعني معناه انه يعينه بالفعل, يعني ان كان عنده يعني شيء يعني يريد ان يحمله او يريد ان يعمله يعني يشاركه في العمل, يعني معناه يشارك في العمل. يعني ان كان في حاجه ماسه الى مساعدته في عمل يعمله يشارك في العمل هذه صدقه منه عليه.
قال فإن لم يفعل قال فيأمر بالخير أو بالمعروف.
فإن لم يفعل يعني ما فيه جهد يعني ترك الشر من أجل الله، ما هو ترك من أجل العدل، وهو يعني يتربط ويتحين فرص من أجل ينقذ في هذه لحظة من اللحظات، وإنما ترك مع القدرة من أجل الله عز وجل خوفا من عقاب الله سبحانه وتعالى. وفي هذا تجيبنا على أن الترك فعل، ترك الشيء من أجل الله يعني أنه فعل يجر عليه. جاء في القرآن ما يدل على ذلك في قصة بني إسرائيل، في أن الذين كفروا بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك مما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن ما كانوا يفعلون، وليس ما كانوا يفعلون، وليس ما كانوا يفعلون يعني كونهم لا يتناهون عن ذلك، لا يتناهون. فالتركوا يعني يطلق عليه انه فيه يجر عليه.
قال باب طيب الكلام قال باب طيب الكلام. وقال ابو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الكلمة الطيبة صدقة. وقال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة قال اخبرني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم رضي الله عنه انه قال ذكر النبي صلى الله عليه وسلم النار فتعوذ منها واشاح بوجهه، ثم ذكر النار فتعوذ منها واشاح بوجهه. قال شعبة اما مرتين فلا اشك. ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، فإن لم تجد فبكلمة طيبة.
ثم أورد البخاري رحمه الله يسلمه يا باب طيب الكلام، يعني الحث عليه وعلى أن الإنسان يفعله بأن يكون كلامه طيبا، لأن الكلام الطيب خلقه للإنسان على نفسه وعلى غيره. ثم أورد حديث أبي هريرة الذي أشار إليه حيث قال قال الكلمة الطيبة صدقة، الكلمة الطيبة صدقة، يعني صدقة من الإنسان على نفسه وصدقة منه على غيره. صدقة منه على نفسه لأنه يؤجر، وصدقة منه على غيره لأنه يدخل السرور عليه بالكلام الطيب، فهو نفسه يستفيد وغيره يستفيد، هو يستفيد الأجر والثواب ويتصدق على نفسه بتحصيل الأجر، ويتصدق على غيره بإدخال السرور عليه بالكلام الطيب. ثم أورد لذلك حديث
عدي بن حاتم،
حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال أن ذكر النار، ذكر النار
فتعوذ منها وأشاع،
تعوذ منها وأشاع بوجهه، تعوذ منها، ذكر النار ذكر من شأنها، تعوذ منها وأشاع بوجهه، يعني من شدة يعني الإشارة إلى عظم الأمر وإلى خطورته، وأن الإنسان يسعى في الخلاص من النار بالاستعاذة وبفعل الأمور التي تخلص من النار، أولا بسؤال الله عز وجل الخلاص منها والنجاة من عذابها، والإنسان يتعوذ من عذاب النار ويستعيذ بالله من النار، ثم مع ذلك يفعل الأفعال التي تبعد من عذاب النار والتي تخلص من عذاب النار، وهي الصدقة. ايش قال؟
تكرر منه مرتين،
يعني كرر هذا الكلام الاستعاذة،
نعم،
والفعل.
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة،
ثم قال اتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني اجعلوا بينكم وبين عذاب النار وقاية ولو بأن تتصدقوا بشق ثمرة. اتقوا النار ولو بشق ثمرة، يعني اتقوا دخول النار بالصدقة ولو بشق ثمرة، يعني ولو لم تجدوا إلا قطعة من ثمرة، يعني ولو كان ذلك شيئا يسيرا. في هذا بيان أن الصدقة من أسباب الخلاص من النار، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سبق أن مر أنه لما جاء النساء وعظهن وقال إنكن أخر حضر بهن فحصل معها صدقة حتى يفلن من النار وحتى تحصلهن النجاة من النار، وهذا صدقة وجعلنا يقولون لخواتيمهن وأقرابهن، يعني الصدقة هي من أسباب السلامة من النار، ومن الظلم وقول موسى انك نفسه وقتل جهنم حتى من على الصلاة حتى يخلنا من عذاب جهنم. وهنا قال اتقوا النار ولو بشق كمرة، اتقوا النار ولو يعني ولو تتصدقوا بشق كمرة. في هذا دليل على ان الصدقة ان يعني اجرها عظيم وانها من اسباب الخلاص من النار واسباب السلامة من عذاب من النار. قال فإن لم يجد هذه كلمة طيبة، يعني الإنسان الذي يعني يقعد الحاجة عندما يأتي الإنسان يتصدق عليه ولو لم يجد إلا شق كمرة، لكن إذا لم يجد يصرفه صرفا حسنا في كلمة طيبة، يعني إما وعد وإما اعتذار جميل اعتذار بكلام لطيف. يعني هذا هو مقصود فإن لم يجد هذه كلمة طيبة، يعني ما هي لو استطاع أنه يعطي يعني ولو ساعة قليلا من هذه حدث في الجيل ولم يجد الجيل حتى يتصدق، ففي الكلمة الطيبة التي يصرف بها صاحب الحاجة حيث لم يتمكن من قضاء حاجته أو من إعطائه شيئا من الصدقة يسد بها فاقته ويسد بها رمقه، إما يعده وعدا جميلا بحيث يعني يعمل على حصول شيء أو يعتذر له اعتذارا يعني بلطف وبكلام جميل. قال فإن لم يجد
قال فإن لم تجد فبكلمة طيبة،
فإن لم تجد فبكلمة طيبة، يعني معناها أنك تصرف السائل بكلمة طيبة تحسن بها إليه وتقول قولا جميلا أو بطريقة يعني الوساطة أو دلالة أيضا إذا ما استطاع، يعني استطاع يعني يدل يعني على غيره، يعني كلمة طيبة إذا كان بها دلالة أو هذا كلام طيب ثم يقول يعني اذهب إلى فلان يعني بخير أو أنشي معك إلى فلان يعني أساعدك ويعني أشفع لك، يعني هذا من الكلام الطيب الذي يؤجر به إن كان هو مال يعني بشدة الهول وتصور عذاب النار.
بقي السبع دقائق. باب الرزق في الأمر كله. باب الرزق في الأمر كله.
طيب نقص يجيب على أي رجاء. من فصل عن الذي هو سبيل الحاجة. الحاجة هو الهوث الذي هو تلقه. الذي عنده شدة. عنده شدة حاجة. يعني الهوث هذا. الحاجة من الهوزة كل حاجة ما كل ذاهب حاجة من الهوزة لأنه ما هو شديد الحاجة. يعني يتلوز إذا كان لهم بيوت وليس معاهينهم فإن طعامهم لا طعامهم إذا كان طعامهم عشان أبدا، يعني معناه أنه يعني يسلكوه أنا قلت لك يسلكوه ولا تفكر المهم اللي يكون فيه يعني شيء يعني متميز عن العادة الجاهلة، يعني في شيء من الكلفة اللي هو يمكن ان يكون هناك عجيبين خليهم ياكلون، لان القضيه قضيه شخص واحد يرد لها ذبيحه كلها جاهزه ينظر اليها وياكل لقمتين يمشي.
يعني يدعو نفسه أو إنه يقدم له يذبح يقدم له شيء فيه ولا بيوسع إذا كان
هو لله